أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أحوال المسند، أما تركه فلما مر كقوله فإني وقيار بها لغريب، وقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، وقولك زيد منطلق وعامر إلى آخر كلامه. الكلام في الباب الثالث، عليكم السلام ورحمة الله، من الأبواب الثمانية التي تذكر في علم المعاني، وهو أحوال المسند. فبعد أن تم الكلام في أحوال الإسناد وأحوال المسند إليه، كلام في أحوال المسند. والمراد من أحوال المسند المبحوث عنها كما تقدم في بحث أحوال المسند إليه، هي تلك الأمور العارضة عليه من حيث أنه مسند إليه، لا من حيث لفظ ولا من حيث معنى. فمثلا من حيث لفظ قد يقال هذا اللفظ حقيقة وهذا اللفظ مجاز، من حيث المعنى هذا جزئي أو كلي، مشخص أو غير مشخص. فهذا لا يبحث عنه في هذا الباب، وإنما يبحث عن أحوال المسند من حيث إنه مسند إليه. لماذا؟ لأنها هي الأمور التي تبحث في علم المعاني، التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال، فيوصف بمن؟ بالبلاغة أو لا يوصف بالبلاغة. فالبحث إذن عن الأحوال التي تقدم نظيرها في أحوال المسند إليه، وهي الحذف، الذكر، التعريف، التنكير، الإطلاق، التقييد، التقدم، التأخر إلى آخره من الأحوال التي بحثت في أحوال المسند إليه، أيضا بعينها تبحث في أحوال المسند مع زيادة بما يختص به المسند من قبيل تقييد المسند، من قبيل إطلاقه، من قبيل كون المسند جملة أو المسند مفرد له دخالة في المعنى. الحال الأول من أحوال المسند هو الترك، حيث قال وأما تركه. وقد تقدم من الشارح أن المصنف عبر في حال المسند إليه بالحذف، وعبر في حال المسند بماذا؟ بالترك، تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى أن المتكلم كأنه أتى به ثم حذفه، وليس كذلك المسند، فإنه كأنه تركه من الرأس، فلذا عبر عنه بالمسند إليه بالحذف، وفي باب المسند بمن؟ بالترك. ومن الملفت أن المصنف لم يتعرض إلى نكات الترك، وإنما اعتمد على ما تقدم من بيان نكات حذف المسند إليه، فهي بعينها جارية في ترك المسند، لذا اكتفى بالتمثيل واعتمد على ما تقدم في بيان النكات. شارح في مقام شرح المثال بيّن أن هذا المثال هو للنكتة مثلا للاحتراز عن العبث في الظاهر، لاستعمال وارد أو متابعة استعمال وارد عن العرب، للانتقال من أقوى الدليلين. فالنكات التي تقدمت في باب المسند إليه هي بعينها جارية في باب المسند، ما نحتاجه فقط الأمثلة، لذا المصنف اكتفى بالتمثيل دون بيان النكات، حيث قال وأما تركه فلما مر. فلما مر وين؟ في أحوال المسند إليه من النكات. غاية الأمر نحتاج إلى أمثلة ترك فيها المسند. والحال الأول أو النكتة الأولى هي للاختصار وللاحتراز عن العبث في الظاهر، وقيد في الظاهر هو عين ما تقدم، إنما قيدناه في الظاهر لماذا؟ لأنه لفظه بسبب القرائن التي دلت عليه، لفظه إذا ذكر يكون ذكرا بلا فائدة، فيلزم منه العبثية، هذا بحسب الظاهر. أما بحسب الواقع فنحتاج إليه، لأنه أحد ركني الإسناد، ولا يتم الكلام إلا بالمسند، هو الجزء المتمم المن للفائدة. فواقعان هو ركن وثيق، ركن نحتاج إليه، لكن في الظاهر بسبب القرائن المعنوية أو اللفظية التي دلت نستغني عن من؟ عن اللفظي. فإذا ذكر اللفظ كان هذا الذكر بلا فائدة حيث أن المعنى متعين بسبب القرائن. إذن النقطة الأولى هي للاختصار وللاحتراز عن العبث في الظاهر، مثاله قول الشاعر: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. قبل بيان محل الشاهد، هاي ومن يك أمسى هذا شرط، هاي من الشرطية اسمه شرط جازم لفعلين، صحيح؟ فعل الشرط وجواب الشرط. فإني وقيار بها لغريب، هاي ليست جواب الشرط، لأن كونه هو وقيار غريب لم يترتب على ماذا؟ على من أمسى رحله في المدينة، ما مترتب عليه. جواب الشرط، جزاء الشرط يجب أن يكون مترتبا على فعل الشرط. أدرس أو من يدرس ينجح، فالنجاح مترتب على من؟ على الدراسة، صحيح؟ من يفعل خيرا يجزى به، فالجزاء مترتب على ماذا؟ شيخ حسين، على فعل الخير. فجواب الشرط، جزاء الشرط يجب أن يكون مترتبا على فعل الشرط. فكونه هو وقيار غريب لم يترتب على ماذا؟ على من أمسى رحله في المدينة، ما له دخل. هذا أمسى رحله في المدينة فأنا غريب، فعليه أن فإني وقيار بها لغريبو ليست هي جواب الشرط، وإنما جواب الشرط محذوف، وهذه علة ما يرتبط بالجواب، علة ما يرتبط بالجزاء. يأتينا إن شاء الله لعل هذا واحد من الحفظ، واحد من المواضع، أنه قد يحذف جواب الشرط وتقوم مقام علته، علة الجواب هي التي تقوم مقام الجواب. فكأن أصل الكلام ومن يك أمسى بالمدينة رحله فقد حسنت حاله، فقد من أمسى بالمدينة رحله فماذا؟ فقد حسنت حاله، حاله حسنة. وساءت حالتي وقيار، لماذا؟ لأني وقيار غريب. فالجواب الشرط فقد حسنت حالته، وهناك ما هو معطوف على جواب الشرط اللي هي وقد ساءت حالتي وحالة قيار. لماذا ساءت حالتك وحالة قيار؟ لأني بها غريب، لأني بالمدينة غريب، فإذا غريب ساءت حالتي، واضحا. ومن يك بالمدينة، ومن يك أمسى بالمدينة رحله فقد حسنت حاله إلا أنا وقيار. هاي الاستثناء ليش؟ لأننا غرباء، هذا اللي يريد يقوله. إلا أنا وقيار فلم تحسن حالنا وإنما ساءت. لماذا العلة؟ لأني وقيار لغريبو، فهي إني وقيار غريبو هاي علة لما يرتبط بالجواب وليس هو جواب الشرط. محل الشاهد، نعم، حتى نجعل هاي علة، هو المعنى سمو له بالضرورة استثناء، المعنى هيك اللي بيصير. ومن يكو أمسى في المدينة رحله فقد حسنت حاله وساءت حالتي، لماذا؟ لأني بها غريب، لما يرتبط بالجواب. يعني قلت إلا لما يرتبط بالجواب، يرتبط إما نسوي بهذه الواو وإما نسوي بالاستثناء، علة لما يرتبط بالجواب، أنا عبرت بما يرتبط بالجواب. محل الشاهد، قيار اللي هو اسم جمل أو اسم فرس أو اسم غلام، يختلفون فيه، البعض يقول اسم فرس للشاعر أو اسم جمل للشاعر أو اسم غلام مملوك عليكم السلام ورحمة الله للشاعر. فقيار مسند إليه قد حذف منه المسند، لماذا؟ للاحتراز للاختصار وللاحتراز عن العبث في الظاهر. لماذا يحترز؟ لدلالة غريب الثاني عليه، فحذف من قيار لدلالة غريب اللي هو مسند يا المتكلم عليه. فلوجود القرينة اللفظية الدالة عليه ترك لفظ المسند إلى قيار للاحتراز عن العبث. أما كون للاختصار لماذا؟ لأن الشاعر في مقام التحسر، في مقام التضجر، وهذا المقام مقام الضجر ومقام التحسر مقام الشيء يحتاج إلى عدم بسط الكلام، الإيجاز في الكلام، فأصبح حذف المسند لقيار من باب الاختصار ومن باب الاحتراز عن العبث في الظاهر. واضح إن شاء الله؟ زين. الشارح يتعرض إلى يعني فوائد نحوية رحمكم الله، إلى فوائد نحوية وهي ما هو إعراب قيار، فيذكر أن لقيار قد يقال لقيار أربعة حالات إعرابية، اثنين من هذه الحالات صحيحة ممكنة واثنين من هذه الحالات غير صحيحة، نوصل لها إن شاء الله نبين. الرحل هو المنزل والمأوى، وقيار اسم فرس أو جمل للشاعر، وهو ضابئ ابن الحارث. نعم. أي من؟ هذا حذفت نونه للتخفيف، أصله يكن. الثاني بعد مو فعل شرط، ما مو فعل مضارع، لذا اقترن بالفاء. فقد حسنت حاله، هاي الفاء الموجودة فإني، هاي الفاء مو داخل على إني، وإنما داخلة على جواب الشرط المحذوف، وهذا علة ما ارتبط به. والتقدير فقد حسنت حاله، اللي بالمدينة رحلة فحاله حسنة، إلا أنا وقيار، لماذا؟ لأننا غرباء. كذا في الصحاح، ولفظ البيت خبر لكن معناه مو الإخبار، متقدم عندنا أن الغرض الأصلي من الخبر ما هو؟ إما الفائدة وإما لازم الفائدة. الفائدة فيما لو كان المخاطب جاهل، ولازم الفائدة فيما لو كان المخاطب جاهل بأني عالم، فأنا أريد أقول له هو يعلم بالخبر، لكن أريد أقول له أنا علمت كما أنك تعلم بالخبر، هاي اللي تقدم عندنا، لأن الأغراض الأصلية قد يخرج الخبر عن الغرضين الأصليين، فائدة الخبر أو لازم الفائدة المن إلى معان أخرى، من باب التحسر، من باب أني وضعتها أنثى على القرآنية اللي تقدمت. فهنا الشارح ينبه على نفس القضية، أن هذا البيت خبر ومعناه التحسر والتوجع، فالمسند إلى قيار محل الشاهد محذوف، لماذا؟ لقصد الاختصار، لكونه في مقام لا يسمح له بسط الكلام، يا مقام، مقام التحسر والتوجع، يحتاج منه ألفاظ قليلة، والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مو بناء على الواقع، لأن في الواقع هو ركن نحتاج إليه حيث يتم فيه الكلام. كيف احترزنا عنه أو عن العبث من ذكر لفظه بناء على الظاهر؟ لوجود القرينة الدالة عليه، وهي غريب خبر ياء المتكلم، مع ضيق المقام بسبب التوجع ومحافظة الوزن. الآن يتعرض المن إلى الأوجه الإعرابية لرفع قيار. الوجه الأول اللي ينفعنا في المقام، إيش عربنا؟ عربنا قيار مبتدأ وخبره محذوف، تقديره غريب، والكلام فإني لغريب وقيار كذلك، وقيار كذلك غريب. هذا الوجه الأول، أن يكون قيار مبتدأ لخبر محذوف، هذا الخبر المحذوف تقدير غريب دل عليه خبر الأول، فصارت عدة جملة معطوفة على يمن على جملة أخرى، وممكن جعل قيار جملة، يعني بعد أن يكون مبتدأ له خبر، والجملة معطوفة على الجملة الأولى، جملة اسمية على جملة اسمية. هذا الوجه الإعرابي الأول، اللي هذا على ما يبدو ما بيش. الوجه الإعرابي الثاني نفس الكلام، نقول قيار مبتدأ وخبره محذوف تقديره غريب، وقيار مرفوع لأنه معطوف على محل اسم إن، محل اسم إن مو لفظه، لفظه منصوب لكن محله مرفوع على أنه مبتدأ، لأن إن وأن وكأن لا تغير معنى الابتداء، وإنما التي تغير معنى الابتداء هي ليت وكأن ولعل. تذكرون هذا المطلب؟ إن وأخواتها ستة ثلاثة لا تغير معنى الابتداء، إذا دخلت على المبتدأ والخبر لا تغير معنى الابتداء، بل معنى الابتداء يبقى موجود غاية ما أفادت التأكيد، إن تؤكد النسبة، تؤكد مضمون الجملة، ما غيرت معنى الابتداء. ليت غيرت، صار تمني، صار طلب، لعل صار ترجي، كأن صار تشبيه، مو؟ أما إن وأن والثالثة من وين؟ لكن، أي عفوا، لكن للاستدراك، غيرت معنى الاستدراك. لكن مو يصار عند اشتباه بينه وبين كأن، لكن لا تغير وكأن تغير بمعنى أشبه، فكأن وليت ولعل تغير معنى الابتداء. لذا المطلب الذي يذكر في الألفية لا يجوز العطف على محل اسم إن قبل استكمال الخبر، فيما لو كان العامل شرطا، الشرط الأول فيما لو كان العامل منه، فيما لو كان العامل إن وأن ولكن، دون كأن وليت ولعل، لأن ذني أصلا غير معنى الابتداء فلا يجوز العطف على محله. والشرط الثاني، شنو الشرط الثاني؟ هو استكمال الخبر، فلا يجوز العطف قبل استكمال الخبر، فبعد أن تستكمل إن خبرها يجوز لك العطف على يمن على اسمها، فتقول إن زيدا قائم وعمر، هذا بلا إشكال صحيح. لماذا؟ لتحقق الشرطين، العامل إن والشرط الثاني استكملت إن خبر. فهنا قيار ممكن أن يقال أنه مرفوع عطفا على محل اسم إن، على محل اسم إن، وخبره معطوف على الخبر، فيكون من باب عطف المفردات مو من باب عطف الجمل. يعني نظير الحالة الثانية، مبتدأ وخبر لكن مو جملة اسمية معطوفة على جملة اسمية، وإنما مفرد معطوف على مفرد. هذا الوجه الثاني شي يلزم منه، شي يلزم منه؟ لازم فاسد. إذا قلنا قيار معطوف على محل اسم إنه، وغريب معطوف على غريب، يا غريب، غريب المحذوف معطوف على غريب الثاني. اي شنو شلون كذا؟ ماكو مانع، ماكو مانع، معطوف على محل اسم إن في لما له من الابتداء، تصير مبتدأ، مثل جاء زيد وعمر، عمر يقولون فاعل، بعد عطفه أصبح مبتدأ، شنو المانع يعني؟ بعد عطفه على محل اسم إن فهو مبتدأ، زين، فوين المانع به؟ شنو اجتماع عاملين؟ ها شبيه؟ لا، خبر قيار محذوف، والخبر المحذوف معطوف على لغريب. اي ها؟
الخبر لم يستكمل.
نعم استكملت الخبر، ليش؟ زين. ها. ها شيخنا. ما ماكو مانع يعني، هذا مو محذور، لغريب بنية التقديم، متأخرة لكن بنية التقديم أنها خبر إني، فإني لغريب وقيار.
هو
على غريب الثانية المحذوف المرفوع معطوف على غريب الخبر. ف لا احنا ما ندى ما وصلنا للقراية احنا ما ندخل بالقراية احنا بمقتضى ما درسنا لا ما ندخل بالإخشاع علينا به بمقتضى ما درسنا فإني لغريب وقيار غريب خليك من الحذف وقيار غريب قيار محذوف على إني على الياء وغريب معطوف على غريب هذا ممكن وغير ممكن ليش لما ذكرت هذا يلزم من اللازم اللي يقولون هذا يلزم منه العطف على معمولي عاملين مختلفين والواو على نية تكرار العامل يعني الواو قامت مقام العامل فكما أن العامل يعني الواو صار عامل ضعيف لأنه بمنزلة العامل فلا يمكن عمل عملين وعملين متنافيين متناقضين مو عمل واحد مو من جهة واحدة فغريب معطوف على إن والعامل فيه الابتداء وهو عامل معنوي قيار وغريب معطوف على غريب والعامل فيه إن وهو عامل لفظي فبسبب عطف معمولين أو العطف على معمولين لعاملين مختلفين هذا ممنوع عنده لأن الواو ليست فيها قوة أن تكون عاطفة لمعمولين أو عاطفة عفوا على معمولي عاملين مختلفين نعم أن تكون عاطفة على معمولين لعامل واحد مر كأن يقال رأيت أو جاء شلون رأيت زيدا رأى زيد عمرا وبكر خالدا هذا ماكو مانع بكر معطوف على زيد وخالد معطوف على من على عمرو رأى زيد رأى من شاهد زيد عمرا وبكر خالدا هذا ما بي مشكلة لماذا لأنه عطف على معمولي عامل واحد فإن زيد مرفوع بمن مرفوع بشاهدة وعامر بمن مرفوع بمن منصوب بشاهدة فلما عطفت وجئت بالأول مرفوعا معطوفا على الفاعل والثاني معطوفا منصوبا على المفعول به لا يلزم منه اللازم الفاسد لماذا؟ لأنك عطفت بالواو على معمولين لعامل واحد واثنين لعامل واحد فهذا لا إشكال فيه أما إذا كانت الواو عاطفة على معمولين لعاملين فالواو ليست فيها هذه القوة لأنها بمنزلة العامل بمنزلة تكرير العامل هذا ما يذكرونه قدم لعله في مورد أو موردين في الألفية واضح إن شاء الله هذا الاحتمال الثالث الاحتمال الرابع نقول لا أن قيار إنما رفع وهذا يصير ما بمحل شاهد إذا التزمنا به إنما مرفوع لكونه معطوفا على محل اسم إنه إنما مرفوع لكونه معطوفا على محل اسم إن وما إلى خبر هذا بعد ما يصير بمحل شاهد ما نقول حذف المسند أو ترك المسند فلا محل شاهد فيه هذا وين المحذور مال المحذور مال الذي يذكر من أن مشهور النحاة أو البصريين هسه لا أقل أنهم يقولون لا يجوز العطف على محل اسم إن إلا إذا تحقق شرطان الشرط الأول أن يكون العامل إن أو أن أو لكن والشرط الثاني بعد استكمال الخبر بعد استكمال الخبر يعني بعد أن تستكمل إن الخبر أما قبل استكمال الخبر فيلزم منه اللازم الفاسد وهو أن يكون اجتماع معمولين اجتماع عاملين على معمول واحد اجتماع عاملين على معمول واحد شلون يصير عاملين على معمول واحد لأن لغريب راح يصير خبر قيار وراح يصير خبر يا هو خبر إن فبما أنها خبر إن العامل بها إن وبما أنها خبر عن قيار وقيار معطوف على محل اسم إن لما فيه من الابتداء فيصير العامل فيه المبتدأ، فيجتمع على قيار على غريب عفوا يجتمع عليه عاملان، إن العامل اللفظي والابتداء العامل المعنوي. فلما اجتمع عاملان على معمول واحد وهذا لازم فاسد، قلنا لا يجوز العطف قبل استكمال الخبر. أما بعد استكمال الخبر ما يلزم عند هذا اللازم، إني لغريب وقيار ما يلزم، غريب ما عامل بها إلا إن، إلا إن. واضحة؟ هذا كله اللي قلنا يلزم منه لازم فاسد العطف قبل استكمال الخبر، بناء على من يجيز، بناء على من يجيز العطف على المحلي من دون اشتراط المحرز. سامعين بي؟ من دون الأخوة قدم عندنا احنا في باب إن ذكرناه هذا، حتى طولنا في باب في هذا المطلب، باب العطف على المحل، ويجي إن شاء الله هو في المغني. العطف على المحل مشهور النحاة أو المحققين مثل ما يعبر ابن هشام، المحققين من النحاة يشترطون ثلاثة شروط. واحد من هذه الشروط المهمة أن يكون في العطف على المحل وجود محرز، يعني وجود طالب لذلك المحل، وجود عامل يطلب ذلك المحل. أما إذا لا يوجد عامل يطلب ذلك المحل فلا يصح العطف على المحل. مثلا تقول ليس زيد بقائم، هاي الباء زائدة مو؟ قائم مجرور لفظا منصوب، منصوب منصوب محلا. ليس زيد بقائم ولا قاعدا، ولا قاعدا، هاي على من عطفتها؟ على محل خبر ليس، على محل خبر ليس. هنا هذا المحل شنو محله؟ منصوب. هذا المحل إلى محرز يوم إله، إلى طالب يوم إله، هي إلى طالب ليس، فليس تطلب الأول مرفوعا والثاني منصوبا، فلما عطفت على المحل المحرز موجود، إذن هذا العطف بلا إشكال صحيح لتحقق هذا الشرط. أما يشترطون بعد شنو؟ شروط أخرى، شرطين آخر، لكن هسمح الكلامنا بهذا وجود المحرز في باب إنه. وضحت الفكرة؟ جينا إلى باب العطف قبله، على العطف على محل اسم إن، العطف على محل اسم إن سواء استكملت الخبر أو لم تستكمل الخبر، هذا شرط آخر. هذا الشرط حتى يدفعون بالمحذور اللي ذكرناه، اجتماع عاملين على معمول واحد. احنا نقول من الأول هو يجوز العطف على المحل وما يجوز، نجي على القاعدة اللي هو يذكرونها ابن هشام، يقول محققين النحاة يجب أن يكون هناك محرز للمحل، محرز طالب للمحل. اسم إنه شنو محله؟ الابتداء. هذا الابتداء موجود يزال بدخول إنه، زال بدخول إنه، إنه ناسخ، إنه ناسخ يوم مناسخ، فعندما دخلت إنه زال ذلك المحرز، فعليه لا يجوز العطف على محل اسم إنه قبل استكمال الخبر أو بعد استكمال الخبر. لذا هاي يعني ترى هذا مطلب مال الألفية ومال قطر الندى، وينبغي واحد يرجع إلى ذلك المطلب ويقيد هاي المعلومات للاستفادة منها. واضحة؟ لذا هسه ابن هشام من ترجع راح شي يقول؟ يقول حتى بعد استكمال الخبر، إني لغريب وقيار، قيار مبتدأ لخبر محذوف تقديره كذلك، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، والجملة معطوفة على الجملة السابقة، ما عدا العطف على محل اسم إنه. ليش؟ لأن العطف على محل اسم إنه حتى بعد استكمال الخبر ما متحقق شنو؟ ما متحقق شرطة، وهو وجود المحرز. واضحة؟ أكيد واضحة. لذا هاي مال إني لغريب وقيار، إن زيدا قائم وعامر، عامر هاي فيها ثلاثة أوجه إعرابية، واحد منها العطف على محلي اسم إن، وهذا يجيز من لا يشترط وجود المحرز. وهذا يجيزه من لا يشترط وجود المحرز. ومن يشترط وجود المحرز هذا لا يجيزه. لذا ابن هشام قلنا شي عربه، عربه خبر مبتدأ لخبر محذوف والجمله الاسميه معطوفه على سابقتها. هذا هسه من ترجع المطلب الشارح راح تشوف بهذا مطلب الشارح اضطراب، فمره يذهب الى العطف على المحل، مره يذهب المن للعطف على جمله على جمله، فما راح يشوف عنده استقرار في راي. اذا صار ببالك ذن الرايين سريف ها مو واضح اي مو واضح. هذا الراي الثاني مو واضح الشارح انه على راي العطف جمله على جمله يعطف على المحل. راجعها وشوف عبارة الشارح فيها اضطراب واضح وعدم وضوح رأيه على أي من الآراء الثلاثة. هسه العطف على الضمير الموجود في الخبر هذا ما يتعرض له، واي هو بس يذكره بس ما يتعرض له، لكن كلامه يلتبس ما بين عطف جملة على جملة والعطف على المحل. المصنف عنده يجوز العطف على المحل وجائز رفعك معطوفا على ياهو منصوب إن قبل بعد أن تستكمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل بعد أن تستكمل الخبر. قال ولا يجوز أن يكون قيار. طبعا هسه أكو وجه، هسه صارت ثلاثة ذكرنا وأربعة ثلاثة. الوجه الرابع أن يصير لغريب خبر إلمن خبر لقيار وخبر إن محذوف حتى لا يلزم الفصل ما بين مثلا الخبر المبتدا او الاسم والخبر باجنبي وقيار، فيصير لغريب خبر قيار وخبر ان محذوف، فهذا لا اشكال فيه موجود. نحن بما عندنا وانت بما عندك راض حذف من الاول لدلاله الثاني عليه عكس القاعده، هذا موجود. هذا الوجه غير صحيح. لماذا؟ لان لام الابتداء لا تدخل على غير خبر إن إلا إذا كان مبتدأ ها تذكرونه أو خبر مقدم، إلا على مبتدأ أو خبر مقدم وهو في البيت مؤخر. ولا يجوز الصورة الأولى، ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن وغريب خبرا عنهما. لماذا لا يجوز؟ مو لعدم وجود المحرز، فكأن الشارح لا يرى اشتراط المحرز، لأن لو كان يشترط المحرز لقال لعدم وجود المحرز تعطف على المحل ومن شروط المحل وجود المحرز. لا، تعدى هاي القضية. لما نتعدى وجود المحرز بعد شو يجينا؟ يجينا العطف قبل الاستكمال وبعد الاستكمال. قبل الاستكمال لا يجوز لأنه يلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد، بعد استكمال الخبر يجوز لعدم لزوم هذا اللازم الفاسد. واضح إن شاء الله؟ لامتناع العطف على محل اسم إن قبل مضي الخبر لفظا أو تقديرا، يا أما لفظا هو متقدم يا أما أنت تقدر موجود فتقول إني وخبره محذوف تقديره كذا ثم تعطف قيار ما عنده مشكلة. كما لو قال القائل إن زيدا وعمر، شنو إن زيدا؟ نقول إن فعل ماضي ناقص مو يولا عرف مشبه بالفعل. زيدا اسم إن وخبره محذوف تقديره قائم وعامر معطوف على محل اسم إن، هذا أكو خبر لكن شنو الخبر؟ مقدم استكملت خبرها تقديرا مو لفظين، هذا هم ماكو مانع. ها شنو رتبة لا مقدر محذوف مقدر لا وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا تقديرا مو رتبة، ذاك المعنى رتبة، تقدم لفظا أو معنى، المعنى تقدم الرتبة، تقدم لفظي ومعنوي وحكمي، تقدم المعنوي هو التقدم الرتبة، من ضمن صوره أن يكون متقدم رتبة. فالمفروض يجوز العطف بعد على هذا، على كلامك لو كان هذا مراد يجوز العطف. فما نريد تقدير رتبي، هذا رتبته مقدم ما عندنا مشكلة، احنا نريد ان يكون مقدرا يعني محذوفا. لهذا مثلت قلت كأن يقول القائل مع وجود القرينة، مع وجود القرينة ان زيدا وعمر، ويكتفي ما يقول له وين الخبر، يقول محذوف تقديره قائم لوجود القرينة، كما لو كان اكو كلام متقدم ان زيدا وعمر، هذا يصير العطف، نقول عطف على محل اسم ان، وين الخبر، استكملته تقديرا لان خبر ان محذوف تقديره قائم دلت القرينة عليه. مو كافي، ما يريدون تقدم رتبي، يريدون تقدم حقيقي قبل أن تستكمل خبرها، تأخذ خبرها، أما أنت تجيب مفصولة بين الخبر، أن تعطف بين الخبر وبين الاسم على محل الاسم ما يصير. أما إذا قدرنا له خبرا محفوفا عندكم، مو محذوفا هو يريد، أما إذا قدرنا له خبرا محذوفا هذا خطأ مطبعي، فيجوز أن يكون هو قيار عطفا على محل اسم إنه. لماذا؟ لأن الخبر مقدم تقديرا، شنو تقديرا؟ تقديره كذا، تقديره قائم، تقديره محذوف، واضحة؟ فلا يكون هذا مثل إن زيدا وعمر ذاهبان، إن زيدا وعمر ذاهبان، هذا مو مثل هذا، صحيح؟ إن زيدا وعمر ذاهبان هذا لا يصح لعين نفس الإشكال، لأنك عطفت قبل استكمال الخبر، وإن كان الخبر ذاهبان، واحد منهم خبر إنه واحد منهم خبر عمر، ذاهبان اثنين، إن زيدا ذاهب وعمر ذاهب، إن زيدا وعمر ذاهبان، فهي ذاهبان وإن كان الخبر مثنى ولكل واحد من الذاتين خبر، هذا اللي هسه ذكر الشيخ، هذا على علانية التقديم، على أنه مقدم خبر زيد ذاهب لأنه مثنى، وخبر عامر ذاهب الثاني، هذا يصح يقول لا ما يصح هذا، لماذا؟ لأنه يلزم منه نفس الإشكال اللي هو اجتماع عاملين على معمول واحد، فذاهبان الرافع له إن بما هي عامل في الخبر، والمبتدأ بما أنه عامل في الخبر، بل مثل إن زيدا وعمر لذاهب نفس الكلام، هذا أيضا نعم، بل مثل إن زيدا وعمر لذاهب وهو جائز، متى؟ إذا قدرنا له خبرا محذوفا، هذا قصده، مو جائز على إطلاقه، ولا يلزم نفس الإشكال، أن ذاهب إذا كانت خبر عنهما يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد. نعم، خبر عمرو سر، لا عطف مفردات، يصير شنو؟ يعني مو نقول عمر مبتدأ وذاهب خبر، عمر معطوف على محل اسم إن لذا جاء به مرفوعا، ومحل اسم إن الابتداء، فهذا سلب المعنى مبتدأ، وذاهب عطف على خبر إن المحذوف الذي تقديره ذاهبون، وإذا معطوف على الخبر فهو خبر، باب تعدد الأخبار، والمعطوف على الخبر شنو؟ خبر معطوف على المفعول به، مفعول به في المعنى مو في اللفظ. شذوذا تدخل هي شذوذا، الأصل أن لا تدخل، لكن دخلت شذوذا في موارد كثيرة تعرض لها ابن الناظم. وهو جائز متى؟ إذا قدرنا لها خبرا محذوفا، إذا قدرنا الإن. أما إذا لم نقدر فالإشكال باق، وهو عطفك على محل إن، اسم إن قبل استكمال الخبر. هاي الصورة الثانية، مو هي الصورة الأولى، الصورة الثانية. الصورة الأولى ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على المحل، الصورة الثانية يجوز أن يكون قيار عطفا على المحل إذا قدرت لأن خبرا محذوفا، فيكون من باب عطف المفردات. الصورة الثالثة أن يكون قيار مبتدأ والمحذوف خبره، اللي هو محل شاهدنا. محل شاهدنا احنا وين شلنا؟ في باب حذف المسند للاختصار وللاحتراز عن العبث في الظاهر. فقيار مبتدأ وخبره محذوف تقديره ذاهب، مو غريب، والجملة معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لها. ويجوز الصورة الثالثة الصحيحة أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأسرها عطفا على جملة إن مع اسمها وخبرها، من باب عطف الجمل. هذا اللي قلنا ابن هشام ذهب إليه. نعم، هذا شيء يلزم منه إشكال، أنه عطف أو أخر جزء منين؟ من المعطوف عليه، أخر جزء من المعطوف عليه على المعطوف، عطف جملة على جملة لكن جزء من الجملة أخر. زين، ما أعتقد، لا ماكو إشكال. هسه الوجهين الصحيحات منو؟ الوجه الثاني من باب عطف المفردات إذا قدرت له خبرا محذوفا، والوجه الثالث اللي هو عليه المحققين الوجه الثالث، يعني أتم من الوجه الأول. والوجه الرابع اللي ذكرناه أن نجعل لغريب خبر إلما لقيار وخبر إن محذوف تقديره كذا، وهذا يكون من باب عطف جملة على جملة. هذا قلنا يلزم منه اللازم، يا لازم أن اللام لام الابتداء داخلة على الخبر، وهذا لا يكون إلا في ضرورة أو مما ورد عن العرب. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المثال الأول، إلما للاحتراز عن العبث في الظاهر. فإن الاحتراز عن العبث في الظاهر نحترز، إما أن نحذف من الثاني لدلالة الأول عليه كما هذا المثال، فحذفنا من قيار لدلالة غريب عليه، وإن كان غريب في اللفظ متأخر لكن في الرتبة مقدم، فيصدق عليه، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، أو يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه كما في هذا البيت اللي راح يجينا نحن بما عندنا. هذا مع ضيق المقام، وقد يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه مع عدم ضيق المقام اللي هو المثال الثالث. لذا المصنف مثل بثلاثة أمثلة، فإني وقيار، نحن بما عندنا، زيد منطلقون. مثل بثلاثة أمثلة، إلما للنكتة الأولى وهي الاحتراز عن العبث في الظاهر، فالأول حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، والمثال الثاني حذف من الأول لدلالة الثاني عليه مع ضيق المقام. صورة الثالثة، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه مع عدم ضيق المقام. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.